الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التماس إلا على من ليس بذي عينين. فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين، أي من طائفة المعطلة وبين المثبتة وهم أئمة السنة. في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التماس إلا على من ليس بذي عينين، فلا يلتبس الفرق بين طائفة أهل الحق وبين طائفة أهل البدع والضلال إلا في حق من هو أعمى، لا يبصر شيئا. قال: والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت ببياني، ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبراني، فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي أين الرأي من قرآني، وإذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلاني، وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذعان من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض لجهل بلا عرفان، لكن بإعراض وتجهيل وتأويل تلقيتم مع النكران، أنكرتموها جهدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى نكران، أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان، فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها فوضتموها لا على العرفان، لكن بجهل للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل معاني، فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع ذي صولان، فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني، لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان. فهذا هو الفرق بين الطائفتين، بين طائفة المثبتين وبين طائفة المعطلين. قال رحمه الله: والفرق بينكم وبين خصومكم، أي من أهل الإثبات، من كل وجه ثابت ببيان، أي أن الفرق ثابت من كل وجه ببيان وإيضاح ليس فيه لبس. ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبران، أي أن الفرق شاسع بينكم يا معشر المعطلة وبين خصومكم من أهل السنة، كالفرق بين السعد والدبران. السعد سعد السعود، وسعد السعود من نجوم الشتاء، والدبران من نجوم الصيف، ونجم أحمر خلف الثريا فهو من نجوم الصيف، وسعد السعود من نجوم الشتاء، وكانوا قديما يتفاءلون بسعد السعود ويتشاءمون بالدبران. فعلى كل الفرق واسع، والفرق بعيد بين المثبتة وبين المعطلة كما بين هذين النجمين سعد السعود والدبران، ذاك من نجوم الشتاء وذاك من نجوم الصيف. قال: ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبران، فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي أين الرأي من القرآن. وهذا فرق من الفروق بين المثبتة والمعطلة، فأئمة السنة يدعون الناس إلى القرآن، وأصحاب الرأي يدعون الناس، والمعطلة يدعون الناس إلى الرأي، يدعونهم إلى اتباع آراء الرجال. وإذا دعونا للحديث دعوتم وأنتم إلى تقليد قول فلان. أئمة السنة يدعون إلى اتباع الحديث، والمعطلة يدعون إلى التقليد، إلى تقليد أئمتهم من الفلاسفة وعلماء الكلام والمنطق. وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذعان، أي بالخضوع والذل، فتلقينا نصوص السنة بالقبول مع الخضوع والذل لها من غير تكبر وتعالي على الأحاديث النبوية. قال: من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض لجهل بلا عرفان. فقابلناها بالقبول وانقذنا لها، ولم نسعى في تحريفها في صرفها عن ظاهرها ولا بجحدها وإنكارها ولا بتفويضها، وقلنا: الله أعلم ما يريد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ذاك. فلم نسلك هذه المسالك التي سلكتموها من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض لجهل بلا عرفان، لكن بإعراض وتجهيل وتأويل تلقيتم مع النكران. فهذا الذي أنتم عليه، أعرضتم عن نصوص السنة وتأولتموها من غير حجة، وحقيقة ذلك التأويل والتحريف، وأنكرتم منها ما أنكرتم بأن من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا يحتج بها في العقيدة، أنكرتموها جهدكم. فإذا أتى ما لا سبيله إلى نكران، فإذا جاءكم الدليل من قبيل المتواتر فما استطعتم أن تقولوا هذا خبر آحاد لا يقبل، أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان. فإن كان متواطرا متلقى بالقبول لا سبيل إلى إنكاره، واجهتم تلك النصوص بالإعراض فلم تستفيدوا منها الهدى ولم تحتجوا بها في مسائل الإيمان، الإيمان بالله ولا بملائكته ولا بغير ذلك من أمور الإيمان. فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها فوضتموها لا على العرفان، فهم يسعون في الإعراض عنها ابتداء، يسعون في إنكارها إن تمكنوا، فإن لم يتمكنوا أعرضوا عنها. وإذا ابتلوا بسماعها مكرهين فإنهم يسعون في تفويضها ويقولون: الله أعلم بمراد رسوله، لا ندري ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بكذا. فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها فوضتموها لا على العرفان، فهو تفويض الجاهل وليس تفويض صاحب العرفان، فإن صاحب العرفان قد يفوض عن معرفة. فقد يقول: الله ورسوله أعلم، كما كان يقول ذلك الصحابة تأدبا، وقد يكون الواحد منهم يعلم الحكم في المسألة الفلانية لكن يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام فيفوض ذلك لله ولرسوله مع المعرفة من باب التأدب. قال: فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها فوضتموها لا على العرفان لكن بجهل للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل معاني، هذا الذي مشيتم عليه، فوضتم تلك النصوص تفويض إعراض وجهل لمعانيها مع أن معانيها ظاهرة، فادعيتم الجهل في أمر معلوم وادعيتم عدم المعرفة في أمر ظاهر معلوم. فحقيقة ما أنتم عليه هو الإعراض عن نصوص السنة تحت حجة التفويض، فأنتم منكرون لها معرضون عنها، أظهرتم ذلك بمظهر التفويض وقلتم الله أعلم بمراد رسوله، وأنتم في الحق سلكتم مسلك الإعراض، وإلا فإن معاني تلك النصوص معاني ظاهرة بينة ما فيها لبس، والنبي عليه الصلاة والسلام من أفصح الناس، عنده الفصاحة وعنده العلم بما يقول وهو يريد الهداية، ومن كان كذلك فالواجب هو إبقاء كلامه على ظاهره والإيمان بظاهر كلامه، لأنه يعلم ما يقول وهو ناصح لأمته يريد لهم الهداية، وعند الفصاحة وحسن التعبير، ومن كان كذلك فيجب أن يقبل قوله وأن يحتج به على ظاهره. قال: فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع ذي صولاني. فإذا احتج خصومكم من أئمة السنة عليكم بأدلة السنة دفعتم تلك الأدلة دفعا، كشأن الصائل المعتدي الباغي. فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجانب، هذه حظوظ، نعم هذا هو حظكم في أدلة الشريعة، حظكم من أدلة الشريعة، إما جحود لها وإما إعراض عنها وإما تأويل، وهو أنكم صرفتم ظواهر النصوص من غير حجة، وحقيقة ذلك التحريف أو التجهيل الذي هو التفويض، تدعو الجهل بمعاني تلك النصوص حتى لا تحاججوا بها، فأردتم الفرار من المحاججة فادعيتم الجهل وأن الله أعلم بمراد رسوله. فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني، لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان. أما معشر المثبتة أئمة السنة فحظهم من تلك النصوص التسليم لها وحسن القبول لها وفهمها الفهم الصحيح، لا يفوضون النصوص الظاهرة ولا يسعون في ردها، بل يسلمون لها ويقبلونها ويأخذون منها الهداية. إذن هذا هو الفرق الظاهر بين الطائفتين، وهذا الفرق لا يلتبس إلا على العميان. فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم الالتباس إلا على من ليس بذي عينين. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل، ودخل في فصل آخر، فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين. نكتفي بالفصل الذي أخذناه من كلامه رحمه الله، وننتقل إلى زاد المعاد.